شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. الأمر باتباع الجنائز، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر باتباع الجنائز. وبسند متصل قال أخبرنا سليمان المنصور البلخي. سليمان المنصور هذا البزاز الجرمي الملقب زرغنده، ثقة لا بأس به من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو الأحوص سلام سليم قال أنبأنا حناد بن السري. أبو السري الكوفي في حديث عن أبي الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي، هذا ثقة من السادسة، عن معاوية بن سويد. معاوية بن سويد بن مقرن كوفي هذا ثقة من الثالثة، وبعض زعم له صحبة لكن لا يصح. عن معاوية أنه قال قال هناد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما، وقال سليمان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال، ونهانا عن سبع، ثم قال أمرنا، هذا تفسير للجزء الأول وهو المأمور به، بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسم، معناه إذا أقسم عليك أخوك أبر قسمه، مثلا أقسمت عليك أن تفعل كذا افعل له، ونصرة المظلوم، المظلوم تنصره وتقف جنبه، وإفشاء السلام أي تكثر وتشيع السلام على من لم عرفت ومن لم تعرف، وإجابة الداعي إذا دعاك إلى الوليمة، واتباع الجنائز، هذه سبعة أشياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ونهانا عن خواتم الذهب، خواتم أي لبس خواتم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، المياثر جمع ميثرة وهي الأرجوان، وهي شيء تعمل من الحرير، تجعلها تعملها النساء لبعولتهن، ويجعل فوق السرج، هذا المترفون هم الذين يستعملونها. والقسية نسبة إلى القس، وهو القز بالزاي، وهو نوع من الحرير، أو قس قرية بمصر وعمل في هذا النوع من الثياب. وسبب النهي عمل أنه من الحرير، والاستبرق أيضا هذا دبعش، المهم استبرق هذا حرير، والحرير وهذا من عطف العام على الخاص، والدباج كذلك أيضا، الدباج الغليظ والاستبرق عنه، الدباج الرقيق والاستبرق الغليظ، أو بالعكس يقول هنا الاستبرق غليظ الدباج سمى استبرق، والدباج الرقيق هي ثياب اتخذت من إبريسني، هذا نوع كلها هذه معمولة من أيه من الحرير، من الحرير. وثم إن هذا النهي عن لبس الحرير والاستبرك والدباج مختص بالرجال، ويجوز لبسه للنساء، وسيأتي البحث عن خواتم الذهب وما بعدها مصطفى من كتاب الزنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يمن علي بالتدبير شرحها، وقد من الله علينا وأنهيناه. والحديث هذا متفق عليه، ومن الفوائد ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو وجوب اتباع الجنائز وهو على الكفاية كما تقدم، ومنها وجوب نصرة المظلوم وهو على الكفاية أيضا كما تقدم أيضا، ومن الأمر بإفشاء السلام، وتقدم أن مراد إفشائه نشره بين الناس، ومنها تحريم استعمال خواتم الذهب وخاص بالرجال كما تقدم، ومنها تحريم استعمال آنية الفضة ومثلها الذهب وهو عام للرجال والنساء كما تقدم، ومنها تحريم استعمال المياسر وتقدم اختلاف أهل اللغة في معناها، ومنها تحريم استعمال القسية وهي الثياب المخططة بالحرير، هذا للحرير حرمت، ومنها تحريم لبس الاستبرق وهو ما غلظ من الدباج والحرير والدباج، وتقدم بيان الفرق بينها في خلال شرحها. ومع ذلك من الفوائد تقدم المسألة الرابعة من شرح حديث مذكور آخر الباب الماضي. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب وجوب عيادة المريض، ثم أخرج بسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض، وهو هذا بحد الشيء، وفك الغاني وفك العاني أي الأسير. وأخرج أيضا حديث البراء رضي الله عنه المذكور في الباب، فهذا هو الأرجح عندما جزم البخاري رحمه الله تعالى من وجوب عيادة المريض، صريح الأمر في القول وعود المريض، لكنهم على كفاية كما قال الداودي. وأما ما ذهب إلى الجمهور من الندب فيحتاج إلى صارف الأمر عن الوجوب إلى الندب ولم يذكروا ذلك. وأما ما قاله الطبري من التفصيل بين من ترجى بركته وغيره فمما لا دليل عليه. وأما ما ادعاه النووي من الإجماع فقد أجاب عن حافظ بأنه يقصد عدم الوجوب على الأعيان فلا يخالف القول الأول وهو وجوبها على الكفاية. حتى إنه تنبيه استحب عيادة الذمي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب عيادة مشرك. ثم أخرج بسندي عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعود فقال أسلم فأسلم ونظر إلى أبي فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح لذلك. فهذا المسألة خامسة في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس. تشميت العاطس كذلك أيضا واجب. ذهبت طائفة إلى أن فرض عين وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال فحق على كل من سمعه أن يشمته على كل من سمعه. إذن ليس كفاية ما سبق وكالسلام وإنما هو عيني تشميت العاطس إذا سمعت أخاك عطس. ثم حمد إذا عطس أحدكم يعني فليحمد الله وليقول له أخوه ارحمك الله. وقد أخذ قال الفتح وقد أخذ بظاهرها يعني الأحاديث المذكورة في الباب من مسيب المالكية. وقال بي جمهور أهل الظاهر وقال ما أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين. وقوى ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المذهب كما سيأتي ذكر كلامه قريبا. وذهب آخرون أنه فرض كفاية لكن يعني الراجح في الأخير قد تبين بهذه الأحاديث الصحيحة أن مذهب الراجح وجوب تشميت العاطس على الأعيان كما هو المذهب الأول. وقد أول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المذهب في حواشي السنن فقال إلى آخر كلامه. المسألة السادسة في اختلاف العلماء في حكم يرحمك الله في حكم الابتداء بالسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجب لظاهر الأمر وذهب آخرون إلى استحبابه. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى استدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام. وفي نظر إذا لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من الحرج والمشقة. الحاصل قال الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب هو الأرجح لظاهر النصوص الواردة بصيغة الأمر ولكن وجوب كفائي بما تقدم من حديث علي رضي الله عنه وغيره وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الحرج والمشقة في الإجابة على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه فليس كذلك. فإن الراجع أنه كفائي إذن عرفنا أن الابتداء بالسلام كذلك واجب لكن يكون كفائيا. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وقال في الفتح محاصره قوله حق جاء حق باب حق إجابة الوليمة والدعوة. فهذا يشير إلى وجوب الإجابة. وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي اتفاق على القول بوجوب الإجابة الوليمة العرس. وفي نظر نعم المشروع من أقوال العلماء الوجوب. وأخيرا قلنا ستكون عودة إلى هذا البيت في محله من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال أيضا قال ستكون هنا المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم هل الدعوة تختص ولما تخص ولما العرس أم تعم غيرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب إجابة الدعوة في العرس وغيره. ثم أخرج بسندي عن نافع أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم ويدعو لهم. والحاصل هنا قد تبين ما ذكر من الأحاديث الصحيحة أن المذهب الراجح وجوب إجابة الدعوة مطلقا عرسا كانت وغيرها. وسنعود إلى تحقيق البحث في المحل من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فضل من تبع جنازة أي هذا باب الذكر فضل من تبع جنازة وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. ومن موصولة تبع صلتها. وبالسهل المتضي قال أخبرنا أبو طيبة ومن السهل قال حدثنا عبثر بن القاسم. عبثر هذا الوحيد لا يوجد باسم هذا غيره عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد كنيته أيضا ثقة من الثامنة عن برد أخي يزيد بن أبي زياد برد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم أخو يزيد أبو عمرو أو أبو عمر أو أبو العلاء الكوفي مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ثقة من الخامسة وليس له إلا هذا الحديث عن المسيب بن رافع، مسيب الفتح، عن المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي العامة في قصر من الرابعة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى أصلي عليها كان له من أجل قراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من أجل قراطان، والقراط مثل أحد. هكذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا ماذا صحيح انفرد بمصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل من تبع جنازة، ومنها الترغيب في شهود الميت والقيام بعمل والحض على الاجتماع له، ومنها التنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في تفنير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. هذا من بركة مسلم صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لبركتها كبركة العبد المسلم. شبه عبد المسلم بشجرة هذه النخلة من أول ما يطلع يعني من عنقودها شيء إلى آخر شيء النوى يكون على فد الدواب، كلها بركة، كلها بركة. فالمسلم من حين يولد إلى أن يموت وإلى أن يدفن كله بركة. إذا أكرمته وأحسنت إليه تؤجر، إذا علمته تؤجر، إذا تعلمت منه تؤجر، إذا يعني أحسنت إذا كذلك أيضا إذا عدته إذا برزه تؤجر، وإذا حضرت جنازة وصليت عليه تؤجر، وإذا دفنته تؤجر، كله بركة. ولذلك قال بركة كبركة مسلم. وتكريمه سبحانه من تكريم الله المسلم، كل من يأتنا بأمره يأجره الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى بسند متصل هذا الحديث مسألة الثالثة. قال حافظ رحمه الله تعالى وقع عليه حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة من حديث ثوبان عند مسلم إلى آخره. عشرة من الصحابة رووا هذا الحديث. الثاني متصل قال حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث الهجين قال حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني السادسة قال عن الحسن البصري عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها أي من دفنها فله قراط، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط واحد. وهذا فضل عظيم أيضا فإن استعجل ورجع. وهذا الحديث صحيح ومن أفراد مصنف. قال رحمه الله تعالى مكان الراكب من الجنازة، هناك بعض الناس ركاب يركبون خيل خيولهم وبعض الناس يمشون على أقدامهم، أين يكون الراكب يتبين في الحديث. قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا عبد الواحد بن واصل، عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم أبو عبيدة الحداد البصري نزيل بغداد ثقة تكلم في الأزهري بغير حجة من التاسعة. قال حدثنا سعيد بن عبيد الله، سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، وهذا صدوق ربما وهم في دال ساقطة، صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم من السادسة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وقرره ثلاث مرات. قال وأخوه المغيرة جميعا، المغيرة بن عبيد الله بن جبير مقول من السابعة هذا، وهذا له الحديث هذا الحديث فقط، كلاهما عن زياد بن جبير، زياد بن جبير بن حية بن مسعود هنا وسقط الدال، ابن مسعود ابن معتب الثقفي البصري ثقة كان يرسم الثالثة، وهذا من الطبقة الثالثة. قال ماذا عن زياد بن ربيعة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. هذه ثلاث أحكام، الراكب يمشي خلف الجنازة يتبعها لئلا يؤذي الناس، إذا تقدمت دابته ربما يؤذي الناس فيكون خلفه، الراكب خلف الجنازة أي الراكب يمشي خلف الجنازة أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها بأي شيء تيسر أمام الجنازة أو خلفها أو يمينها أو شمالها. والطفل يصلى على هذا حكم آخر، الطفل يصلى على مشروعية الصلاة على الطفل إذا مات تبين بهذا الحديث. الحديث هذا صحيح، وقلنا تنبيه مدار هذا الحديث على زياد بن جبير وقد اختلف عليه أصحابه إلى آخر. الحاصل في وقع في خلاف سنده وهو صحيح. وهنا المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف في هذا الباب، فروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على بغل راكبا أمام الجنازة، وكان علقمة والنخعي يكرهان أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد إسحاق: الراكب خلف الجنازة عملا بهذا الحديث، وكره الطائفة الركوب في الجنازة أصلا لا يركب يمشي على قدميه. روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. هذا حضر الجنازة وحضر الدفن، فمع أنه لم يخرج من بيته. ذكر ابن عباس. وروي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في الجنازة: تركب وعباد الله يمشون؟ وأخذ بلجام دابته فجعل يقبحها، يعني يضربها لا تمشي. قال: وروي عن الشعبي أنه قال كقول ابن عباس. وقد روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رؤي راكبا في الجنازة. وقال عبد الله بن رباح الأنصاري: للماشي في الجنازة قراطا وللراكب قراط. قال: قلت أرجع الأقوال عندي في هذه المسألة قول الأول، وحاصل أن يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة، وأن الأولى أن يكون خلفها لعلي في الباب وغيره كما سيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. مكان الماشي من الجنازة، هذا الذي سبق ترجمه للراكب، وهذا الماشي على قدميه. المسائل المتصفة على أخبرنا أحمد بن بكار حراني، هذا أبو عبد الرحمن صدوق وكان له حفظ من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف. قال: حدثنا بشر بن السري. بشر بن السري أبو عمر الأفوه، قوله الأفوه لأنه كان واعفا، سكن مكة وكان واعفا فلقب بالأفوه، ثقة متقن طعينا فيه برأي جهم وجفعوا أهل مكة كل ما يعني عرضوا عنه كرهوا فتاب وأناب ثم اعتذر وتاب من الطبقة التاسعة. قال عن عمه عن سعيد بن الثقفي الذي تقدم في السنة الماضية، عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي يمشي يوم الماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. هذا الحديث السابق يعني. قال رحمه الله تعالى: هنا مسألة، هنا تقدم لا أقول هنا والحديث الصحيح قد تقدم شرعه بيان مسائل الذي قبله، وبقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو مكان الماشي من الجنازة. فأقول مستعينا بالله تعالى مسألة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وخلفها، فممن كان يرى المشي أمام الجنازة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعفان وابن عمر وابو هريره والحسن بن علي بن الزبير وابو حسين السعيد وابو قتاده. وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى: لقد كنا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي بين يدي الجنازه ولا يرون بذلك باسا، وهو قول عبيد بن عمير وشريح والقاسم بن محمد الى اخره. اخرا نلخص ماذا؟ هذا الذي قال ابو عمر: المشي امام الجنازه اكثر عن العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعده من الخالفين الذي بعده من الخلفاء السلف ضدهم، وهو مذهب الحجازيين هو الافضل ان شاء الله. ولا باس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها، لان الله عز وجل لم يحظر ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اعلم احد من العلماء كره ذلك ولا ذكر ان مشي الماشي خلف الجنازه يحبط اجره فيها، ما في هذا. اذا هذا الذي قاله الامامان حافظان ابو بكر المنذر وأبو عمر وعبد البر رحمهما الله تعالى هو الحق عندي. وحاصله أن المشي أمام الجنازة أفضل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي بعد هذا، وهو حديث صحيح، والجواب عن إعلاله سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، ولأنه عمل أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا من حيث الأفضلية. وإلا فالمشي حيث تيسر أمامها وخلفها ويمينها وشمالها جائز لحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنهما المذكور في هذا الباب والذي قبله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وبسهل منطلق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوية وعلي بن حج السعدي المروزي وقتيبة بن سعيد كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعد بن عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. إذن بهذا تبين جواز المشي أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة، وخلفها جائز لأن هذا فعل وليس قولا. امشوا أمام الجنازة لو قال كذا لأوجبناهم، لكن ما قال هذا فدل على جوازه، فيدل أيضا بمفهوم خلف الجنازة، فيه دليل على أن المشي أمام الجنازة أفضل، لأنه حكاية عادة، وكانت عادتهم اختيار الأفضل، وتقدم تمام البحث في الحديث الذي قبله. وقال رحمه الله تعالى: والحديث فيه مختلف في تصحيحه والصحيح عنه صحيح. وفي سنن المطلق قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وقال: حدثنا أبي عبد الله بن يزيد الذي أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة، قال: حدثنا همام بن يحيى العوضي، قال: حدثنا سفيان، سفيان هذا سفيان ابن يعني، قال رحمه الله تعالى: همام بن يحيى العوضي منصور بن معتمر، حدثنا سفيان، وما في سفيان هنا الذي سفيان تقدم، قال: حدثنا سفيان ومنصور كذلك أيضا منصور معتمر، قال: وبكر ومنوائل كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري. إذن سفيان هو ابن عيينة، من هو منصور في التقريب يعني يجعله من طبقة الأعمش يعني من الخامسة، الظاهر أنه من السادسة، أحيانا نقول يجعله من السادسة، وفي فتح الباري يقوله من صغار الصحابة من صغار التابعين، وعلى هذا يكون الخامسة، ذكروا أنهم سمعوا الأولى أن يجعله من السادسة، ولذلك في قرة العين أنا جعلته من السادسة أولى. قال: ماذا؟ عن ما يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة، بكر وحده لم يذكر عثمان. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل، والصواب أن الحديث مرسل. ماذا هذا كلامه؟ قد تقدم الجواب عنه بالذي قبله فتنبه، يعني اختلفوا في إرساله ووصله، وقد رجعنا فيما مضى من أقوال أهل العلم وجمعنا هناك الذي يظهر لي أن الموصول أصح كما رجعه البيهقي وممن صحاه أيضا ابن حبان، فقال في الصحيح ذكر خبر المدحض إلى آخره، وممن صحاه أيضا ابن المنذر فما تقدم في استدلال به، وابن حزم فقال في المحلى بعد أن ذكر إلى آخره. والحاصل أن الحديث يعني موصولا صحيح، وأما النسائي ضعيف يرسل ويجعله يرجح الإرسال، لكن الوصل أولى. قال ماذا؟ قال رحمه الله: الأمر بالصلاة على الميت، أي هذا باب المراد بالصلاة عليه في الصلاة المشروعة، صلاة الجنازة المشروعة المعروفة. قال: وليس المراد الدعاء فقط. قال: أخبرنا علي بن حجة السعدي وعمر بن زرارة النيسابوري، عمر بن زرارة ثقة ثبت من العاشرة، قال: حدثنا إسماعيل بن علي، قال: حدثنا أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي عن أبي المهلب، هذا عمه أبو المهلب، هذا اسمه عمرو أو عبد الرحمن ابن معاوية، وقيل غيره في خلاف، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم هو النجاشي والمات فقوموا فصلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء بأن النجاشي الآن مات هذا اليوم، فجمع الصحابة وقال: إن أخاكم مات فقوموا فصلوا عليه. يعني النجاشي في حديث جابر رضي الله عنه: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا، هي الأمر بقيام الصلاة على الجنازة فصلوا عليه، هي الأمر بالصلاة على الميت، وهو محل الترجمة، وفي الصلاة على الغائب، وفي خلاف سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائد ما بوب المصنف رحمه الله تعالى وهو الأمر بالصلاة على الميت، والأمر للوجوب لكن وجوبا كفائيا، ومنها القيام في الصلاة على الجنازة وسيأتي في باب الخاص كما أشرت إليه قريبا، ومنها مشروعية الصلاة على الميت الغائب وسيأتي تمام البحث إليه قريبا إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة في مراد بالصلاة على الميت، يعني أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المعهودة الشرعية للصلاة اللغوية التي هي الدعاء كما زعم بعضهم، الذين ينكرون الصلاة على الغائب يؤولون هذه الحادثة التي في الصحيحين بأن المراد بها ادعوا له، لكن قوموا فصفنا وكبر أربعا، هذه كلها تفاصيل صلاة معهودة وليس الدعاء. وقد أشار إمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الرد على هذا الزعم، فبوب له الصحيح فقال: باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم، وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، إلى آخر ما قاله البخاري ردا على هذا القول الذي لا يرى ذلك. المسألة الخامسة: باختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت. قال حافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: محاصره اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنائز، فقال أكثرهم: هي فرض على كفاية يسقط وجوبها بمن حضرها أما لم يحضرها. وقال بعضهم: هي سنة واجبة على كفاية. وقال أيضا: هي وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش إذ لم يصلي عليه أحد من قومه لأنهم كانوا كفار، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه ما هو دليل على تأكيد الصلاة على الجنازة، وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات، ولا يجوز دفن دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلى آخره. قلت: قد تبين بهذا أن الصلاة على ميت المسلم وكذا المسلمة فرض على كفاية بالأدلة الواردة بذلك حديث الباب والأحاديث الأخرى الصحيحة بصلاة صلى الله عليه وسلم على الأموات، وأجمع على ذلك أهل العلم، فلا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما نقل عن مالك وهو مردود كما بينه النووي رحمه الله تعالى آنفا. المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على ميت غائب عن البلد. ذهب جمهور السلف إلى مشروعية الصلاة عليه، وإلى ذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: وصلى على ميت الغائب بإمام وجماعة، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة، وصلى معه أصحابه عليه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه، هو ممن يرى ذلك. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: الصلاة على ميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقا، لا يسع الحنفية إلا أن يقلد الشافعية ويعمل بهذا، وإلا فكثير من الناس مثلا يعني يرغب أن يصلى عليه. طيب هذا قلنا في الأخير نلخص الكلام الذي يترجح عندي في هذه المسألة، قول من قال بجواز الصلاة على الغائب، وأقوى دليل على ذلك قصة النجاشي رضي الله عنه، فإن قال فإن أقل ما يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم فعاله لبيان الجواز، وأما ما عداها مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غيره فلا يثبت شيء منها، بس النجاشي فقط. فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثلاثة غير النجاشي: معاوية المزني وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، لكنها كلها لم تثبت. أما إلى آخره. وعلى كل حال يعني مشروعية الصلاة على الغائب هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: الصلاة على الصبيان أيضا ليس بالبالغ فقط، بل الصلاة على الصبيان، صبيان الضم والكسر، فهذا يعني مشروع. وبسند مدد قال: أخبرنا محمد بن منصور الجواس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى هذا عمرو بن منصور، هذا ناسخ وقع فيها عمرو بن منصور، ووقع في الكبرى محمد بن منصور، محمد بن منصور لعمرو بن منصور. عندي في دعوة التصريف نظر إلى دليل على ذلك، كل من عمرو بن منصور ومحمد بن منصور هو الجواز شيخ المصنف كلاهما يروع. طلحة بن يحيى هذا مدني نزيل كوفة صدوق يخطئ من السادسة عن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة هذه التيمية أم عمران ثقة من الثالثة، وكانت يقال أنها كانت فائقة الجمال. قال: وهذا ولا في هذا الكتاب ثمانية أحاديث عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن خالتها عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمها أم كلثوم بنت أبي بكر، هذا خالتها عائشة. لماذا؟ لأن أم كلثوم هذه آخر بنت بنات أبي بكر رضي الله عنه، مات أبو بكر وامرأته حامل بأم كلثوم، هذه أم كلثوم يعني هي بنت أبي بكر. فكلام في خلال الكلام مع عائشة يتكلم، فقال: ما هو إلا أنت وأختك التي في بطن أمك. تفرس أبو بكر بأنها بنت، فلما ولدت ولدت بنت. أبو بكر صدق في هذا، يعني فراسة أبي بكر في هذا مصيب، لأنه قال إنها بنت ما في كذا، يعني يتكلم يتحدث بعض الأشياء التدبيرات. فقال لها ما في إلا فلان وفلان وأنت أختك التي في البطن. هذا من كرامة أبي بكر رضي الله عنه. قال ماذا قالت؟ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. هذا معنى الترجمة، فصلى عليه، فدل على مشروعية الصلاة على الصبيان. ففي مشروعية الصلاة على الصبيان، وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت طوبى لهذا، لأنه مات قبل أن يتوسخ بالذنوب. طوبى لهذا، أي طوبى جنة، جنة لهذا، عصفور من عصافير الجنة. تخيلت هذا وتكلمت بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، أو غير ذلك الاثنين، أو غير ذلك، ألا تقولين غير هذا؟ لا تجزم له بالجنة، يعني يؤدبها ويقول لها لا تقولي هذا. قالت يا رسول الله هذا ما عمل ذنبا؟ قال لا، لا ينبغي التعدي، يعني افتياته على الله، فلا تقولي فلان صغير ولا كبير هذا من أهل الجنة إلا إذا جاء وحيا، أو غير ذلك، أو عاطفة، أو غير ذلك، أو قولي بمعنى بل قولي غير ذلك. يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، فما يدركي أن هذا مخطط للنار أو للجنة. الحاصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأولاد المشركين، أولاد حتى أولاد المشركين، مو هذا ولد الأنصاري مسلم، بل أولاد المشركين في الجنة. إذن هذا له حال محملين، إما تأديبا لها بأن لا تتقول مثل هذا، إذا مات رجل صالح أو طفل كذا تقول أهل الجنة، فقال لها لا تقولي هذا، لأن أهل الجنة وأهل النار عند الله. إذن هذا تأديب لأن لا تقول مثل هذا الكلام، أو قبل أن يعلمه أن أولاد الناس المسلمين والمشركين كلهم في الجنة، قبل أن يعلم قال هذا الكلام، فهو أحد محملين. وعلى كل حال قال لها لا تقولي هذا، صغير لا كبير، هذا أهل الجنة مبهمون، مهملون، مبهم لا يدرى منهم. ولا تقول هذا من أهل النار، كلا، ولا هذا من الأبرار، إلا لمن أخبر عنه مصطفى، فالنار والفوز لمن قد وصفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان من أهل النار نقول به، من أهل الجنة نقول به، ولا لا نقدم بأنفسنا. غاية ما هنالك نقول نحسب على الله، أو نقول نظن نرجو له من الله أن يجعله من أهل الجنة، لأننا رأيناه يعمل صالح عملا صالحا، وكان عابدا وكان تقيا، فيما نظن فهو من أهل الجنة إن شاء الله، كذا يعني نكير أمره إلى الله، ولا نجزم بأن فلان من أهل الجنة، لأن كثيرا من الناس يتجرأ في هذه المسألة ويحكم ويجزم بأن فلان من أهل الجنة، وخاصة إذا كان الشيخ شيخه أو يحبه أو يحترمه مثلا، على طول هذا من أهل الجنة ما في شيء، ولو خاصمته يريد يضربك، وهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عشرة من الصحابة في الجنة، أم فلان في الجنة، وقال لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة، 1500 مبايعة، قال كله من أهل الجنة، مثل هؤلاء نقولين كل من أهل الجنة. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى من كلامه العجيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة جزما، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بهذا. يقول الله تعالى لا يستوي، يقول الله سبحانه وتعالى فيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الذين أنفقوا قبل الفتح وبعد الفتح كلا وعد الله الحسنى. وقال في آية أخرى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم بما اجتهد أنفسهم خالدون. هذه الآية، بهذه الآية جزمت قطعت لنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون الخالصون كلهم في الجنة. هذا مما نقل أو ما قاله ابن حزم، ولا أحد خالف في مسألة، لأن هذا نص كتاب الله، وكلا وعد الله الحسنى والله لا يخلف الميعاد. وقد أخبر في آية أخرى الذي وعده الحسنى من هو؟ إن الذين سبقتهم من الحسنة أولئك أنعموا فعادوا لا يسمعون حسيسها أصلا وهم في ما اشتهتهم لا يحزن إلى آخر الآيات. فلذلك مثل هذا يسعنا أن نقول فلان من أهل الجنة أبو بكر من الجنة فلان، وأما من أدى ذلك ومن بعد ذلك لا نجزوه لا فلان ولا فلان ولا علا. ما ينبغي لشخص أن يتجرأ في مثل هذا ويعتقد هذه العقيدة، وإنما نرجو من الله لمن أحسن، والله لعل الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا يعني وعده خيرا فنقول نرجو له ذلك. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما بوّر المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الصلاة على الصبيان، ومن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العناية بأمور المسلمين ولو كانوا صغارا، ومن عدم القطع لأحد بالجنة ولو صغيرا تعدوا مع الله تعالى، فإنه الذي يعلم من هو أهل الجنة، ومن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن لهم أهلا لا يعلمهم إلا الله تعالى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهله صلي عليه، واختلفوا في الطفل الذي في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة. فروينا عن ابن عمر وابن عباس وجابر أنهم قالوا إذا استهل المولود صلي عليه. وقال النخعي والحسن وعطاء والزهري، وقال أحمد والحكم محمد ومالك والأوزاعي والشافعي: إذا لم يستهل لم يصل عليه. وقال أصحاب الرأي. وعلى كل حال نلخصه في الأخير، قلت عندي الأرجح مذهب القائم الصلاة على المولود مطلقا سواء استهله أو لم يستهله بعد أن تم له أربعة شهور كما هو مذهب أحمد وإسحاق، ورجحه الميد بن تيمية رحمه الله تعالى لحديث مغيرة بن شعبة الآتي في الباب التالي، وتقدم أيضا مرفوعة: الطفل يصلى عليه بالعموم، يعني وله ذو أبي داود السقط يصلى عليه، وحديث صحيح كما تقدم كلامه عليه. وأما حديث الاستهلال الذي رجح بالشوكاني عدم الصلاة إذا لم يستهل، وهو ما أخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، ورواه ابن ماجه أيضا ولكنه لم يذكر ولا يورث، فلا يصح، حديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به، لأن في إسناد الترمذي إسماعيل ومسلم المكي عن أبي الزبير وإسماعيل ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه الربيع بن بدر عن أبي الزبير، والربيع متروك أيضا، والصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. الحاصل المذهب الراجح المشروعية الصلاة على الطفل سواء استهل أم لا، سواء استهل أم لا، ما دام إنه وصل إلى نفخ الروح وهو أربعة شهور وهو 120 يوم، فإذا وصل إلى ذلك وصل عليه سواء كان سقطا أم وجد منه استهلال رفع الصوت أو عطاس أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الأطفال أي على الصغار. قال ماذا هنا؟ والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى ترجم للصلاة على الصبيان بباب، وللصلاة على الأطفال باب آخر، مراعاة للفظ الحديث، وإلا فلا فرق بينهما، يؤدي إلى أن يفرد كل من باب مستقل يعني تبعا لفظ الحديث. الاستاذ المطلق قال: أخبرنا إسماعيل وسعود الجهدري، قال حدثنا خالد الهجين، قال حدثنا سعيد بن عبيد الله، قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى على هذا، والطفل يصلى عليه على التعميم، والطفل يصلى عليه. قال رحمه الله: أولاد المشركين هذا يحتاج إلى بحث، لأنه في احتمالات، يحتمل أن يكون غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الإشارة إلى الاختلاف في حكم الصلاة على أولاد المشركين، فإنه مما اختلف فيه أهل العلم كما سنبينه، ويحتمل أن يكون غرض الإشارة إلى الخلاف في كونه من أهل الجنة أو من أهل النار، والاحتمال الأول هو الظاهر، لأنه ذكر هذه الترجمة خلال التراجم التي وضعها لبيان أحكام الصلاة على الجنائز. ثم إن ظاهر مذهبه رحمه الله تعالى أنه يختار التوقف في أولاد المشركين، حيث أورد في الباب 4 أحاديث كلها تدل على التوقف. وأما الإمام مخالد رحمه الله تعالى وإن كانت ترجمته قريبة من ترجمة مصنف، حيث قال: باب ما قيل في أولاد المشركين، إلا أن صنيعه يدل على أنه يختار القول بأنهم من أهل الجنة. قال في الفتح عند الكلام على الترجمة: على كل حال هذا هو الراجح في المسألة هو ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى، وسيتمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والإسناد المتفق على أخبرنا إسحاق ابن إسحاق ابن منصور إسحاق إيه؟ إسحاق من هو؟ الظاهر أنه يحتمل هذا ويحتمل ذلك لأنه قال أخبرنا، إذا قال أخبرنا إسحاق بن راهوي. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين لا ندري، يعني قال ابن قتيبة معنا بما كانوا عاملين أي لو أبقاهم فلا تحكم عليهم بشيء، قال غيره أي علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون فيعملون، أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون مثل قول ولو ردوا لعادوا، ولكن لم يرد أنهم يتجاوزون بذلك في الآخرة، يتجاوزون الآخرة لأن العبد لا يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل. والحاصل أن هذا حديث يدل على التوقف، حديث يدل على التوقف، وهو حديث مختصر، حديث أبي هريرة هذا طرف من حديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى بالتمام في كتاب القدر من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ولد على الفطرة وهي الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون في أجل من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا، قال الله أعلم ما كانوا عاملين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان متوقفا، لأنه جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ليلة أسري به وحوله أولاد الناس، إبراهيم عليه السلام رآه هكذا وحوله أولاد الناس، فقالوا وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، فدل على أنه في الأخير جاءه الوحي بذلك فجزم على ذلك. البخاري سلسل المسألة بالترتيب، أولا أورد أحاديث تدل على أنهم من آبائهم، وأورد حديث هم من آبائهم، وهذا قاله في أولاد المشركين الذين يبيتون مع آبائهم، لكن احتج به على أنهم من آبائهم، ثم بعد ذلك أتى الله أعلم ما كانوا عاملين بهذا الحديث، وهذا توقف، الأول جزم لأنه من آبائهم، الثاني توقف لأنه الله أعلم، الله أعلم، والثالث قصة إبراهيم، وهذا الذي ختم به البخاري ترجيحا إلى أن هذه التوقفات زالت بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أولاد المشركين من أهل الجنة. الحاصل هنا وهنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين، قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره، فقال الطائفة إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصلى عليه، وإن لم يكن بين أبويه فهو مسلم صلى عليه، هذا قول حماد بن أبي سليمان الشافعي، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي عن أبي حنيفة، وحكى عن مالك أنه قال لا يصلى على صبي اشتري أو صبي إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء وعرف، ولا يصلى على جارية ولا يصلي على جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى تسلم وإسلام، وإلى آخر ما قاله. والحاصل عندي القول الأول هو الراجح عندي، وهو أنه صلى عليه. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين، هل هم من أهل الجنة أم لا؟ يعلم أن الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما أولاد المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد، ما في خلاف المسلمين. والحاصل في خلافات، وآخرها وصلت الأقوال إلى سبعة أقوال، قلت لو صحت أحاديث امتناع الأطفال لكان هذا المذهب أعدل الأقوال وأرجحها كما قال ابن القيم، لكنها غير ثابتة، فقد أخرجها أبو يعلى الموصلي من حديث أنس في سند ليث بن أبي سليم وهو متروك، وأخرجها الذهلي والبزار من حديث أبي سعيد الخدري، وفي سند عطية العوفي ضعيف جدا، وروي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في سند عمرو واجد الدمشقي متروك. والحاصل أن حديث امتحان الأطفال غير صحيح، وإنما يصح حديث امتحان الأصم والأحمق والهرم وأهل الفترة، فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث الأسود من سريع رضي الله عنه فقال في مسنده إلى آخره. وهذا هنا، وإذن أرجح الأقوال عندي في الأخير 96 196 صفحة. أرجح الأقوال عندي هو قول من قال إنهم في الجنة كما هو ظاهر مذهب البخاري. وذكر النووي أنه المذهب الصحيح والمختار الذي صار إليه محقق للآية المذكورة. فإن قال قائل إنها في عذاب الدنيا قلنا اللفظ عام فلا ينفي دخول عذاب الآخرة. ومن الحجج أيضا لهذا الحديث أيضا قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأولاد المشرك ما وصل إلى هذا كذبنا ما في تكذيب الآية. فهذا دليل على أن كل فوج يلقى في النار لابد وأن يكون قد جاءهم النذير وكذبوه. وهذا ممتنع في حق الأطفال. ولقوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعكم أجمعين. إذا تبع إبليس يكون أهل النار والأطفال لا يتبعون إبليس. ولأنه إذا امتلأت جهنم منه وممن أتباعه لن يبقى فيها موضع لغير هذا أيضا وجه. وبالجملة فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل. وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل. ولهذا ينشئ الله تعالى للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهم فضلها. وهذا هو قال وهذا هو القول الراجح. المسألة السادسة اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بالفطرة إلى آخره. وهذا مر أيضا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك. هذا البغدادي المبارك محمد بن عبد المبارك المخرمي أبو جعفر البغدادي في قوة الحافظ من حالية عشرة. قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان. هذا الأسود بن عامر شامي بن نزيل بغداد من التاسعة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس هو بن سعد. قيس بن سعد المكي في قدم السادسة عن طاووس طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم ما كانوا عاملين. تقدم هذا السنة المنطقة. قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة وأنا أبي بشر جعفر ابن إياس. أبو بشر هذا جعفر أبي وحشية جعفر ابن إياس من الخامسة. قال عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم ما كانوا عاملين أي لو عاشوا ماذا يعملون العالم به. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث صحيح لأنه مرسل صحابي ومراسله موصولة حكما. قال سهل بن قال أخبرني مجاهد بن موسى الخطري الخوارزمي. قال عن هشيم بن بشير عن أبي بشير جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال رحمه الله تعالى الصلاة على الشهداء. هذه أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم هل صلى عليه أم لا. الظاهر من صنع مصنف رحمه الله تعالى أنه يرى جواز الصلاة على الشهداء وجواز تركها حيث ترجم للصلاة على الشهداء ثم أورد حديثين كل منهما يدل على جواز الصلاة عليهم ثم ترجم بعد هذا بترك الصلاة عليهم وأورد حديثا يدل على ترك الصلاة عليهم فدل على أنه يرى أنه إن صلي عليهم فحسن وإن ترك فحسن. وهذا هو مذهب ابن حزم وهو المنقول عن أحمد وإسحاق بن راهوية هو المذهب الراجح كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سويد بن الملقب بشعر ما هذا راوية مبارك. قال أخبرنا عبد الله المبارك عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال أخبرني عكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد هذا من العاصم بن هشام المخزومي المكي في قطب من الثالثة أن ابن أبي عمار أخبره. ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي الملقب بالقس ثقة عابد من الثالثة. قال عن شداد بن الهاد شداد بن الهاد الليثي صحابي شهيد الخندقة وما بعدها. قال أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذلك للأعرابي جاء من الأعراب جاء فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك أي قال من صلى الله عليه وسلم أترك بلدي وأكون معك في المدينة وإنما طلب ذلك من رغبة فيما أعد للمهاجر من الثواب. وليتمكن من خروجه للجهاد ونحوه بسهولته. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أي أذن له صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وأن يكون معه. ثم أوصى، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ليقوم بأمره، حيث إنه غريب يحتاج إلى من يساعد في أموره. هذا ماذا؟ فإن قلت ظاهر هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان أبو داود والمصنف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فأعمل من وراء البحار، من وراء المدن، فإن الله عز وجل لن يثرك من عملك شيئا، أي لن ينقصك من عملك شيئا. هذا الجواب عن هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى به أحوال صحابته، بعضهم ما يصلح له الهجرة، يعني لو هاجر لكان هدم ما بناه، فما ذلك كما قال ذلك الأعرابي لما هاجر جاء وأخذت الحمى في المدينة، قال: يا محمد أقلني بيعتك، قال: لا. ثم عاد إليه قال: لا. ثم عاد إليه قال: لا، لا خير في هذا البلد، وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة كالكير، يعني إيه؟ فهذا مثل هذا، يعني ربما يؤثر في هجرته هذا الرجل الذي سأله هل لك من إبل تؤدي صدقتها، قال: عمل وراء بحار، لو هاجر لم يوافق هجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على حاله، لأن الهجرة لا يكون موفيا للغرض في حقه. وهذا الثاني لما استأذنه قال: أبشر، لأنه يعلم أن هذا سيكون عاقبته خيرا له بالهجرة. ولذلك كما سيأتي قال: وهاجروا معك فأوصيهم. فلما كانت غزوة، غزوة من الغزوات، غنم النبي صلى الله عليه، غزوة لم أعرف هذه الغزوة، غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، فقسم تلك السبايا، وقسم له الرجل، فأعطى أصحابه ما قسم له، قال: أعطوه لفلان، وكان يرعى ظهرهم، كان في تلك الغزوة يرعى أغنامه ظهرهم، حمولته ركابه. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمته لك كأصحابك. قال: ما على هذا اتبعتك، في اسم خليص هذا، إنما اتبعتك للجنة، ما هو لهذه الغنيمة، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، هذه هي التي بايعتك عليها. فقال: إن تصدق الله يصدقك، إذا كنت صادقا بهذا سوف يوفقك الله له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وفعلا ظهر ذلك. قال: فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم، حيث أشار إلى ذلك المكان نفسه، جاءه سهم ودخل عليه وقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو ذلك الرجل؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. الله أكبر، الصدق مع الله هذا هو أساس الإيمان، الصدق مع الله، فلو صدق الله لكان خيرا لهم، لكن الكلام اللسان ما ينفع، اللسان والجوارح ما تنفع، صدق مع الله في قلبه. فهذا الرجل قال: ما تبعتك على هذا، إنما تبعتك كذا لتعمل لي كذا وكذا وأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت ربك سيصدقك بعملي. فجاء نفس القضية فقال: صدق الله فصدقه، صدق الله بوعدي هذا فصدقه الله سبحانه وتعالى. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسها، ثم قدمه فصلى عليه، هذا معهد الشاهد للباب، الصلاة على الشهاد. فصلى عليه فقال فيما ظهر من صلاته ماذا قال من دعائه، سمع منه ذلك الرجل: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هكذا شهيد له النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أهل العناية وأهل التوفيق، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس يعني بما يتمناه العبد، بل بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ما شاء الله يدخل في قلب من الإيمان، هو قريب الإيمان، قريب الإيمان، لكنه فاق جميعا أو كثيرا ممن عاش مع طول حياته، ومع ذلك في وقت قريب نال الأجر العظيم. الله أكبر. والحديث هذا صحيح هو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ المسألة الثانية في فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الصلاة على الشهداء، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل أحد على حسب حاله، يرى لهذا ما لا يراه للآخر. هذا الأعرابي قال له أهاجر وبايعك على الهجرة؟ قال لا، اعمل من ورائها. وهذا بايعه قال أبشر. فقد أذن لهذا الأعرابي في الهجرة لكونه ممن يقوم بحقها، ومنع منها الأعرابي الذي قدمنا ذكره لكونه ممن لا يقوم بحقها. ومن أشدة عنايته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولا سيما الغرباء، فقد أمر بعض أصحابه أن يقوم بشأن هذا الأعرابي إلى آخره. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهداء. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري أهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى إلى آخره. والحاصل فيها أحاديث جاء وقد وردت أحاديث تدل ما ذهب إلى الفريقان، ولنذكر مع بيان ما لها وما عليها، وهذه أحاديث سلسلة درجاتها وكذا. ماذا في الأخير نلخص بماذا؟ طويل بحثه. قد تلخص مما تقدم على الصفحة 12 الثانية عشرة بعد 200. هنا قد تلخص مما تقدم من مناقشة هذه الأحاديث أن أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد يوم أحد لا تثبت، ولا تصلح لمعارضة ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه لم يصلي عليه. وإن حاول الشوكاني إثباتها وذكر المرجعات لذلك، فهي كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: كان ينبغي لمن عارض بهذه الأحاديث أن يستحي على نفسه. كان على الشوكاني أن يستحي على نفسه. قال لك أبو الشافعي، الشافعي لما عارضوه الحديث في الصحيحين يقول جابر ولم يصلي عليه، وهذا الحديث جاءت أحاديث ضعف تدل على أن صلى الله عليه وسلم صلى عليه 70 مرة، ومع كل جنازة يصلي على حمزة 70 مرة صلى عليه. هذه كلها ضعاف. فلما سمع شفت كل الأحاديث قال الشافعي: ألا يستحي من يعارض الأحاديث الصحابة لدينا بمثل هذه الأحاديث؟ فالشوكاني جاء في الآخر يعلم هذه كلها، وجاء قال: هذه تعدل الطرق، هذه تؤدي إلى القوة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كيف يصلي عليه؟ ما صلى عليه، إنما صلى عليه بعد 8 سنين، بعد 8 سنين عند توديع الأحياء والأموات صلى عليه. وهذا أيضا اختلفوا به، هل صلى بمعنى دعا أم صلى صلاة؟ لكن قال الراوي قال إيش؟ صلى عليه صلاته على الجنازة، فبين أنه صلى، إذن دل على جواز الصلاة عليهم. وأما في يوم أحد فلا. قال ماذا؟ والخير عندي أن ما ذهب إلى الشافعي رحمه الله تعالى أرجح. والحاصل أن حديث الصلاة على الجنازة على الشهيد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وعلى كل حال ثبت، وثبت تركه أيضا، فيجوز الأمران: إن صلي عليه فحسن، وإن لم يصلى عليه فحسن، كما نقل عن أحمد وغيره. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذا يؤولون إيش؟ دعا لهم صلاته على الميت، معناه صلاة الجنازة. ثم انصرف إلى المنبر، وهذا بعد 8 سنين من يوم أحد وفي العام الذي توفي فيه، فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وهذا في التوديع للأحياء والأموات، ولذلك خطبهم بعد ذلك، رجع إلى المدينة وصعد المنبر وقال: إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم. وكذلك قال يعني تكلم بذلك في كأنه توديع للأحياء والأموات. الحديث هذا متفق عليه. وماذا؟ هذا واحد حديث. قال: ترك الصلاة عليه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد
في ثوب واحد لأنه يعني قلت الأكفان. ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشر إلى أحد ما قدمه في اللحد أي إلى القبلة، وهذا بشرفه تشريفا للقرآن الكريم. إذا كان أكثر حفظا من هذا جعل الذي أكثر حفظا إلى جهة القبلة، وهذا بتشريف لجهة القبلة، عشان جهة القبلة في شرف، ولذلك يشرف بها يشرف بها يعني أكثرهما حفظا. أخذ للقرآن فإذا أشر إلى أحد ما قدمه في اللحد قال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم ولا مغسل يعني ولا مصلي عليهم ولا مغسلوا. وهذا الحديث متفق عليه، وهو أصح حديث روي في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهيد. والحديث أخرجه البخاري. قال المسألة الثالثة في فوائد منها ما بوب المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز ترك الصلاة على الشهداء الذين قتلوا في معركة حرب الكفار، ومن عدم مشروعية غسلهم، ومن جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد بالضرورة، ومن جواز الجمع بين الرجلين فصاعدا في لحد واحد بالضرورة أيضا. ففي رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وروى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة من حديث هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعود، فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر، وهكذا إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا من معاصي ومن دعاتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة وعيتنا، واجعل والدنا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر خيرنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحم ولا يرحم إلا جليلة إلا أيوة. تقدمت وين صفحة كم؟ علينا ثمانين بعيد هنا يكون إيش؟ 82 يقول لك إذ لا دليل قدموا لا على الدال، صفحة 182. ضيف الصحف تصحيحي في تقديم وتأخير، دعوة التصحيحي نظر إذ لا دليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.